بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا في الدرس الماضي انتهينا من الباب الرابع ودخلنا في الباب الخامس في آداب حامل القرآن. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. الفصل الأول في الباب الخامس. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا. هو حديث صحيح، والشاهد من قول ولا تأكلوا به. فقيل: ما معنى لا تجفوا عنه؟ معناه لا تتركوا قراءة وتلاوة. الجفاء هو ترك الشيء والإعراض عنه، فلا تجفوا عن كتاب الله حتى يكون بينكم وبينه جفاء وبعد. ومعنى لا تغلوا فيه بالحاشية هنا عدة معاني. قال ابن كثير: لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصى مدة، في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا. ففسر لا تغلو فيه أي المبالغة في الإسراع في التلاوة. وقيل معنى لا تغلو فيه كما ذكره المناوي أي لا تجاوز حده، في الحدود التي في القرآن لا تجاوزها. وقيل لا تغلو فيه أي لا تبذلوا كل جهدكم في القراءة وتتركوا العبادات الأخرى. فالغلو في الشيء والتعمق فيه. كلها معاني متقاربة. والشاهد من الحديث قوله: ولا تأكلوا به. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. هو حديث صحيح، صحيح مسند الشيخ رحمه الله. والقلح هو السهم في بعض مراحل تسويته. قال: ورواه أبو داود بمعنى من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة أو نحوهما. وعن فضيل بن عمرو في نسختنا رضي الله عنه وفي نسخة أخرى رحمه الله وهو أحسن من حيث المصطلح عليه، فإن فضيل بن عمرو ليس من الصحابة بل لم يسمع من الصحابة كما سيأتي. قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فلما سلم الإمام من صلاته قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل الناس، فقال أحدهما يا أحد الصحابيين: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا إسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع من الصحابة. والحديث هذا كما قال منقطع. قال: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، أي إذا لم يشترط ذلك في أول التعليم، وقول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاءت بالجواز الأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق به طوقا من النار فاقبلها. هذا الحديث اسناده ضعيف. جاء أيضا عن أبي بن كعب وهو حديث مضطرب. جاء عن أبي الدرداء وهو كما قال عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيم الشام، قال: لا أصل له. والله من الحديث ضعيف من فرق هذا. قال: وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره بآثار كثيرة عن السلف، وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. والله أعلم. هذا فصل مهم وهو أن يحذر الإنسان أن يجعل القرآن والعلم سبيلا إلى نيل الدنيا والتكسب بذلك، فيتعلم القرآن ويجيد قراءته ويتعلم العلم لأجل نيل الدنيا لا من أجل الله سبحانه وتعالى، فهذا خطير على المتعلم. وقد جاء في الحديث التهديد في من فعل ذلك وذم حاله، وأنه سيأتي أناس يقيمونه إقامة سوية، أي في ألفاظه إقامة القدح، السهام لا بد أن تكون متساوية متزنة، ولكنهم يتعجلون بطلب المال أو المناصب ولا يطلبون أجره في الآخرة، وهذا حال كثير من الناس في هذه الأزمنة، اتخذ القرآن لكسب الدنيا وجمع الدنيا. وهذه انتكاسة، إذا كان الإنسان يفعل ذلك انتكس عن الحال السوية التي يجب أن يكون عليها مع العلم ومع القرآن، فإن العلم والقرآن يطلب ويؤخذ للعمل به، وهكذا لنيل الثواب في الآخرة. ولا يتعلم لأجل الدنيا ولا يريد به غير الدنيا، وهذه الأحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكل الإنسان بالقرآن، ثم أشار النووي رحمه الله إلى مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أولا أخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا على التعليم، وإنما نذكرها حتى لا يلتبس. نقل شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يعلم نزاعا بين العلماء في تحريم أخذ القرآن، أخذ الأجرة على مجرد التلاوة. يأتي يتلو ويأخذ المال لأجل أن يتلو، فليس هناك نفع متعد، إنما لأجل التلاوة، فهذا لا خلاف بين العلماء أنه محرم. وهذا الذي جاء الذم في هذه الأحاديث لمن فعل ذلك، يأتي ناس يقيمون إقامة القدح، أي قراءة مستقيمة تلاوة مستقيمة، لكن لا يريدون الأجر في الآخرة. هذا حال كثير ممن يقرأ في المناسبات أو المآتم أو نحو يحصل الموت أو عزاء، فيذهبون يدعون القارئ فيقرأ اليوم واليومين والثلاثة، وربما في بعض المناطق يبقى يقرأ أسبوعا قراءة مجودة متقنة بأجرة. هذا لا خلاف بين العلماء في تحريم هذا الفعل. أما أخذ الأجرة على التعليم، وكذلك قل على كل ما له نفع متعد، تعليم يعلم غيره له نفع متعد، كذلك الرقية إذا رقى ونحوها مما له نفع متعد، فلما حصل في خلاف بين العلماء، المشهور عن أحمد رحمه الله هو المنع، وكذلك أبو حنيفة، واستدلوا بنحو هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله: إن سرك أن تطوق بي طوقا من النار فاقبلها. ومذهب الإمام مالك والشافعي وأرى كثير من الحنفية بل عزي الجمهور هو جواز أخذ الأجرة فيما له نفع متعد، بل حكى كما هنا في الحاشية قال فإذا حكى القاضي عياض الإباحة عن العلماء كافة. واستدل من قال بالجواز بحديث أبي سعيد المتفق عليه وجاء عن ابن عباس الصحيح أيضا في الجماعة الذين خرجوا في سفر فمروا بقرية أو ببلد من بلاد الكافرين فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فقال له من فيكم رجل راق يرقي سيدنا؟ قالوا لا نرقيه إلا بكذا وكذا من الغنم أو من المال، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقوا بالفاتحة فشفي. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قبل ذلك لا تقسموها، كيف أخذتم أجرا على كتاب الله؟ فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. جاء أيضا في الصحيحين المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم ذلك الرجل لهذه المرأة القرآن مهرا، وهذا القول الثاني أصح قول الجمهور أنه إن كان هناك نفع متعد لا لمجرد التلاوة أنه يجوز أخذ الأجرة. وعلى كل لو كان عنده ما يغنيه فالأفضل أن يترفع عن ذلك، لكن إن كان تعليمه للقرآن يحبسه عن التكسب لنفسه ولمن وراءه، وربما إذا ذهب يتكسب ضاع هؤلاء الذين يعلمهم القرآن ولا يجدون من يعلمهم، وإذا بقي ولم يأخذ منهم أضر ذلك بحاله وما هو عليه. ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ، ويجوز له أن يأخذ ما دام أنه متعد، لكن إن كان مستغنيا فالأفضل ألا يأخذ شيئا، وإن كان محتاجا إلى ذلك وأخذ مقابل نفع متعد لا لأجل التلاوة والقراءة فهذا جائز. مسألة الإمامة يؤم الناس في مسجد على أن يأخذ، إن كان لا يؤمهم إلا بهذا المال وإن لم يعطوه لا يؤمهم هذا لا يجوز له، هذا أخذ مالا على مجرد التلاوة. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لأناس لا أمكم حتى تعطوني كذا وكذا من المال، فقال أحمد نعوذ بالله من هذا ومن يصلي وراءه، لكن إن كان يصلي بالناس ويجري عليه الشيء إما من بيت المال وهو ما يسمى بالرزق فهذا لا شيء فيه، أو كذلك ولو من إنسان متطوع متبرع يعينه على تفرغه لهذا الأمر هذا أيضا جائز، أما أن يكون يشترط ذلك وإن لم يوجد هذا لا يتلو القرآن ولا يؤم الناس فهذا كما سمعت هو أخذ مال على مجرد التلاوة. وشيخ الإسلام رحمه الله ينقل عدم الخلاف في تحريم هذا. وعلى كل مهما استطاع الإنسان أن يكون تعليمه تطوعا دون سؤال الناس شيئا من الدنيا ودون طلب شيء من الدنيا فهذا أفضل وأولى. وقد عاب جماعة من المحدثين على أناس من المحدثين كانوا يأخذون الأجرة على التحديث، مع أن بعضهم كان يقول إلا ما أخذ الأجرة مسني وأهلي الضر، ولكن ذكروا ذلك في تراجمهم عائبين عليهم هذا الفعل. فمتى أمكن الإنسان أن يكون فعله وبذله لله سبحانه وتعالى كان أولى. ومن هنا ننبه طالب العلم أن يستغني بالله سبحانه وتعالى بما أعطاه الله، ولا تكن جاريا وراء الأطماع الدنيوية لا من مناصب أو أموال الناس، لا تكن متعرضا لها بل ترفع عنها. ولذا ذكر العلماء رحمه الله من فوائد العزلة عن الناس أنه يقطع الطمع، طمع الإنسان في أموالهم وفي مصالحهم. وذاك الجرجاني رحمه الله يقول أو كلما بدا لي طمع صيرته لي سلما، أي العلم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحكما. إذا كان العلم للمطامع الدنيوية اتباع الجهل أحكم وأحزم للإنسان. فصن نفسك يا طالب العلم ويا آخذ العلم، وصن العلم الذي تحمله، وصن أهل العلم بعدم الطمع في الأموال والتطلع لما في أيدي الناس، واستغني بالله سبحانه وتعالى وبما أعطاك الله سبحانه وتعالى وأغناك. ذلك يكون أرجى لنفع علمك وما تحمله. أما لو صار الإنسان مائلا إلى الدنيا متذللا بين يدي أهلها وقد حمل شيئا عظيما وهو العلم، فإن هذا ما أعطى العلم حقه. فإذا هذا من الأمر المهم، ألا يكون تعلم القرآن لأجل معيشة الدنيا ولأجل مناصب الدنيا، بل يكون لأجل الله سبحانه وتعالى على ما سبق في ذلك. أكثر ما تأتي الفتنة لصاحب العلم ولأهل العلم من هذا القبيل، من قبيل الدنيا، فإن الناس يحبونه ويريدون إكرامه، فإذا لم يكن في قلبه الطمع وترفع عن ذلك كفاه الله سبحانه وتعالى وأتته الدنيا وهي ظالمة. وإذا جعل يلهث وراء الدنيا ومطامع الدنيا وأموال الناس أذل العلم الذي يحمله، وربما لم يحصل على الدنيا. وكم يزين الشيطان لأناس من هذا الباب الكثير حتى ينحرف ويغرق في الدنيا، وبعد ذلك إذا قد تعلق قلبه بها صعب إخراجه منها ويرجعه إلى حياة الزهادة والصبر. قال رحمه الله فصل ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها في الوصية الثانية والفصل الثاني أن يكثر من تلاوة القرآن ويحافظ عليها كنا قرأنا عليكم سابقا بعض كلام العلماء بعض المقادسة عبد الغني المقدسي وآخر قال كان يكون لي ورد من القرآن فكلما زاد وردي من القرآن كلما أنجزت عملا أكثر في العلم حفظا وكتابة ومراجعة وفهما وكلما قل وردي من القرآن كلما قل نصيبي من أخذ العلم وهذا مجرد لا سيما الورد الذي يجعل الإنسان لنفسه في الليل إذا أخذه وأداه على وجه حسن بارك الله سبحانه وتعالى له في سائر يومه وإذا قصر فيه ربما رأى الخلل في سائر يومه من حيث ما يطلبه من العلم ويتلقاه فمن الأمور المهمة أن يحافظ على تلاوة القرآن وأن يكثر منها ويا حبذا استفتاح اليوم من أوله بتلاوة القرآن يصلي الفجر ثم يقعد يقرأ القرآن فيستفتح يومه بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى ثم ينصرف إلى أموره إلى طلبه للعلم إلى بحثه إلى حفظه للأحاديث إلى دروسه يحصل بذلك الخير الكثير وتظهر الثمرة ثم ذكر آثارا كثيرة عن السلف في قراءتهم للقرآن وكثرتها وكيف كان ثم ذكر ما هو المختار في ذلك قال وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة وعن بعضهم في كل عشر ليال وعن بعضهم في كل ثمان ليال وعن الأكثرين في كل سبع ليال اقرأ القرآن في كل سبع فيما بين على حديث عبد الله بن عمرو ماذا فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر قال أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في كل عشرين قال أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في كل عشر قال أطيق أفضل من ذلك قال اقرأه في كل سبع ولا تزد عليه قال وعن بعضهم في كل ست ليال كان يختم وعن بعضهم في كل خمس ليال وعن بعضهم في كل أربع ليال وعن كثيرين في كل ثلاث ليال وعن بعضهم في كل ليلتين وعن كثيرين في كل يوم وليلة ختمة ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين ومنهم من كان يختم ثلاثا وختم بعضهم ثمان ختمات أربعا في الليل وأربعا في النهار سيأتي بعضهم صح عن أنه كان يختم ثلاث مرات في اليوم والليل قال فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان رضي الله عنه سيأتي الأسانيد ختموا في ركعة كذلك تميم الداري وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات في اليوم والليلة ثلاث ختمات سليم ابن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر أو قاص أهل مصر فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة ثلاث ختمات في الحاشية أن أبا عبيد أخرجه براء القرآن بسند رجاله ثقة، ولو إسناد آخر عند ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد. قال: وروى أبو عمر الكندي في كتابه قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، من كبار الصوفي متروك في الحديث، هناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر وهو من التابعين وهو من الثقات فلا تخلط بينهم، هذا شيخ البيهقي، أبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي وهو صوفي من كبار الصوفية متروك في الحديث، أظن اسمه محمد بن الحسين، نعم حاشية، وأبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين، وهناك أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين من ثقات التابعين آخر. قال: وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب من الصوفية رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. هذا كما ترى السلمي هذا متروك لا يعتمد على ما ينقل. فالآن أكثر ما بلغنا أو ما صح عندنا إلى أثر سليم أو سليم ابن عتق، كم كان يختم في اليوم والليلة؟ 3 ختمات. وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من التابعين، السند إليه ضعيف، هو عند أبي نعيم في الحديث، من عبال التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، سيأتي أنهم كانوا يؤخرون العشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. أثر ضعيف. وعلى كل كان بركة في الأوقات، في ترجمة الحافظ بن حجر أنه قرأ المعجم الصغير للطبراني في مجلس بين الظهر والعصر، قرأ بعض السنن في 3 و4 مجالس، فكانت بركة يجعلها الله سبحانه وتعالى. عثمان صح عنه كما سيأتي ختم القرآن في ركعة. قال: وروى ابن أبي داود بإسناد صحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان. وعن منصور قال: كان علي الأزدي، في الحاشية أنه عن منصور عن مجاهد يحكي عن علي الأزدي، قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد الزهري قال: كان أبي يحتبي، ومعلوم الاحتباء، فما يحل حبوته حتى يختم القرآن، والسند إليه حسن عند ابن عساكر في تاريخ دمشق وعند أبي نعيم في الحديث. قال: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان صح عنه انه ختم في ركعه، وتميم الداري ظاهر الاسناد اليه صحيح طريق ابن سيرين عنه، ينظر في سماع ابن سيرين من تميم، وسعيد بن جبير ايضا ثابت عنه ختمه في ركعة في الكعبة. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون، نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقم وإبراهيم رحمهم الله. هذه الآثار ساقها النووي رحمه الله، ثم ذكر الآن كلام العلماء في قراءة القرآن في كم ينبغي أن يكون. قال: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مقصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. قال ابن حاجي: والهذرمة سرعة الكلام الخفي. الحواشي التي بعدها نون هي من كلام النووي، كل حاشية بعدها حرف النون هي من كلام النووي رحمه الله، من تفسير النووي، والحاشية الأخرى من كلام المحقق. قال: وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه أو لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم. إسناده صحيح. من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وأما طيب انتهى إلى هنا، حاصل للمسألة قراءة القرآن في كم يكون؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأه في كل سبع ولا تزد عليه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا هذا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فإذا ينبغي أن يتقيد بهذه الأحاديث. وقد كره جماعة من العلماء قراءة القرآن في أقل من ثلاث، أي الاستمرار على ذلك. نعم، إن كان هذا أمر يعرض للإنسان أحيانا، يجد نشاطا فيصلي مثلا بالقرآن كله في ليلة، إن كان بقي من هذا الصنف في الناس وناس صالحون، أو يجد نشاطا في قراءة القرآن في النهار فيختم في يومه، فلا بأس. أما أن يتخذ هذا عادة ويردن معلوما، فالأفضل ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وفي الصلاة ألا يصلي بالقرآن في أقل من سبع، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأه في كل سبع ولا تزد. يعني قسم القرآن سبع أسباع، وإذا قسمه سبع أسباع كم يكون في الليلة؟ أربع أجزاء وشيئا، أربع أجزاء ونحو الربع. فإذا قرأه كذلك يكون وافق الحديث. وهكذا في قراءة القرآن: لا يقرأه في أقل من ثلاث. وقد كره جماعة من العلماء قراءة القرآن في أقل من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك أن من فعل ذلك لا يفقه القرآن. بقي إن جاء الإنسان حالة نادرة يقرأ فيها القرآن في يوم أو يختم في ليلة، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، وهكذا جاء عن جماعة من السلف. لكن لا يتخذ ذلك ديدنا وعادة. ولذا عبد الله بن عمرو لما كان هذا هو عادته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. نهاه قال: لا تفعل ذلك. بقي كما قال النووي رحمه الله كلام جيد، يعني قد يكون الإنسان مشغول بالعلم بنشر الدين بمصالح المؤمنين، فينبغي أن يأخذ وردا وألا يقطع وقته كله بالتلاوة فقط. نعم تلاوة القرآن لها فضل عظيم، لكن هناك أشياء أيضا لها فضل أعظم كنشر العلم وتعليمه للناس. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصلي ويصوم، نهاره صائم وليله قائم، وعن رجل يطلب العلم ولا يصلي ويصوم كذلك الرجل، أيهما أحب إليه؟ قال: ذاك صام وصلى لنفسه. وهذا ينشر العلم لنفسه وللمسلمين، هو أحب إليه، أي هذا الثاني أحب إلي. فانظر كيف نبه النووي رحمه الله، قال: وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، أي بما هو معد له. وهكذا إن كان صاحب فقه إذا قرأ الشيء اليسير استنبط منه الأحكام والفوائد والمسائل، ينبغي أن يقتصر على القدر المعين. من لم يكن من هؤلاء، إنسان عابد ليس عنده علم، مقبل على عبادة الله في مكان ليس هو مخالط للناس مثلا، وأقبل على القراءة والتلاوة، فهذا يجتهد في هذا الباب، وإن رزقه الله سبحانه وتعالى تعليما لغيره وتفقيها لغيره فليأخذ نصيبه من جانب التلاوة والقراءة، وليعتني بجانب نشر العلم وتعليم الناس. قال: وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، هذا كل الذي يأتي ما في دليل عليه، متى يبدأ في الختمة ومتى ينتهي، من يتحرى أنه يبدأ في النهار ويختم في الليل، أو يتحرى إذا بدأ في الليل يختم في النهار، هذا كله لا دليل عليه، بل يقرأ متى ما تيسر. قال: وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء، إحياء علوم الدين الذي كتبه أبو حامد وما زال فيما هو فيه حتى تاب من ذلك، والإحياء من كتب الضلال التي لا ينبغي للبادئ أن يقرأ فيها ولا للعام، ففيه أشياء منكرة، حتى قال بعض العلماء: لو اعتقد أبو حامد ما في الإحياء كفر، فإن فيه أشياء من كلام الفلاسفة تارة في كلام الفلاسفة وتارة في مدح غناء الصوفية وما هم عليه، في فوائد من باب ترقيق القلب وبعض الأحوال من ذلك يلجأ إليه بعض الناس القراءة فيه، وغيره في هذا أولى، سماه بعض العلماء إماتة علوم الدين، وحذروا منه وذكروه من الكتب التي لا تنبغي القراءة فيها. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، يعني إذا ختم في الأسبوع يكون ختمه لهذه الختمة في الليل، والأسبوع الثاني يكون الختم في النهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخرة. كل هذا الذي عليه. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال: كانوا يحبون أن يختم
كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. من حيث الإسناد سنده حسن، ولكن ليس هناك ما يثبت هذا. نعم له أجور عظيمة، أما أن تصلي على الملائكة يحتاج إلى كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا. وعن مجاهد النحو وروى الدارمي في مسنده بإسناد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختم آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. سنرفيضه. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم القرآن قبل الركوع، وقال ابن أبي داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. على كل هذا كما ترى أعلى ما صح أثر طلحة بن مصرف، وأما أثر سعد بن أبي وقاص الصحابي فهو ضعيف، فليس على هذا دليل، ولا يتحرى أن يختم في أول الليل أو في أول النهار، بل يقرأ في ورده الذي هو فيه أو وقته الذي هو فيه، ومتى حصل منه ختم القرآن اكتسب بذلك الفضل العظيم دون تحرر لوقت معين.